يسأل سائل: ما أسباب انحطاط المسلمين؟ هل هي أسباب داخلية أولا أو خارجية ثانيا أو العكس؟
الجواب مثل العامي زيد الخل منه فيه. تعرفون هذا المثال؟
نعم، عندنا دول المش.
ها؟
المش.
طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون. وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من نفوسنا وذواتنا، فاقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم. يذهب ولا تلام تذهب ريحكم. فيكم حافظ من القرآن؟ نعم، تذهب ريحكم. اي نعم. فهذا الاختلاف معروف من قديم على شرف بين المسلمين، ولا يزال الشيء الكثير منه قائما إلى اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقا، بسبب ما ران على قلوبهم من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم. فتقع الحرقة ويقع النزاع، فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بمسلمين الدوائر وتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار فتزداد الفتن والمشاكل. لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد، ولا خلاص من هذه المشاكل الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثل له ببعض الأمثلة كبيع العين وغيرها مما ذكر معها، قال مبينا للدواء والعلاج: لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا شك أن رجوع الدين معناه أولا أن يفهم فهما صحيحا على منهج السلف الصالح، وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصطفى العمل به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
شو معنى شيخنا شيخ طلق بير إني؟
بير إني هو من أنواع الغيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه يعني من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة، فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فإذ كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين، فاغتر بها كثير من المسلمين جاهلين بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى. وهما آفتان، هما بلاء المسلمين اليوم الجهل بالدين والإهمال لما يعلمونه من الدين، فجاءوا بمعاملة لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه 14 قرن، وهي ما يسمى اليوم ببيع تقسيط. المسلمون قبل 50 سنة لا يعرفون بيع اسمه بيع تقسيط. هذا طبعا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله يعلمون كيف الآية، نعم شو الآية، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم. أقول بالكلية لأنه الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تقالبهم على الدنيا واهتمامهم بشؤونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون. فقلدهم المسلمون في كثير من ما هم عليه من المعاملات، منها بيع التقسيط. بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي، وعندنا نصوص من الشرع يجعلنا نتنبه بكون هذا البيع مخالفا للشريعة، فضلا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط، وإن كانت الصورة صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكم صغير أو كبير، خفي أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها. فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، وعنده زيادة موضحة بمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية شماك بن حرب بسنده يعني ابن مسعود. فقيل لشماك ما بيعتين في بيعة، هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، هذا هو بيع التقسيط الذي يقع اليوم. هذه السيارة نقدا ب4000، تقسيطا 4500. نهى عن بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدا بدينار وقرش نسيئة. ما حكم هذه الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. عرض له حاجة في صورة بيعتين، نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثاني زيادة كما مثلنا آنفا، تقسيط بدينار عفوا نقدا بدينار تقصير بدينار وقرش. فقال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما، بالمثال له دينار أو الربا إذا أخذ دينار وقرش. عملية بيع العين الذي جاء ذكره في الحديث آنفا يتقدمها بيع التقصير، ويختلف كل من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة، ومن حيث قصد المتبايعين أيضا من جهة أخرى. فالمتبايعان ببيع التقصير حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته، البائع أن يبيع والشاري أن يشتري. أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري، فهذه نقطة تختلف تماما عن بيع التقصير. الشاري يأتي إلى التاجر ليحصل مالا نقودا، لكنه يدخل بينه وبين التاجر وسيطا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها. هو يريد مالا، وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين، فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام للمؤمنين حقا، فقال: مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل، فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا. والسبب مات فيه الثقة بين المسلمين من جهة، ومات فيه السخاء من جهة أخرى. هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قرض درهمين صدق الدرهم. إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدق بدرهم واحد، خرج من جيبه لا يعود إليه. فالمفروض في المسلمين أن يتعاونوا مثل هذا التعاون، وأن يقرض بعضهم بعضا قرضا حسنا. فلما تفككت عرى الرابطة الخوية بين المسلمين، صار المسلم اللي بده يتاجر مثلا بده يسلك أي طريق حتى يحصل على نقود، وهو يعلم أن هناك تجارا كبارا وأنهم يبيعون بيعتين: بيع نقد بسعر أقل وبيع تقسيط بسعر أكثر. فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته، بده مثلا ألوف بيجي لتاجر السيارات، بده عشرات المئات بيجي مثلا لتاجر الثلاجات، وعلى ذلك فقيس. فيرى السيارة مثلا فيقول: بكم هذه؟ يقول له نقدا مثلا كما قلنا آنفا ب4000 ونسيئة عليكم السلام، أو تقسيطا كما يقول وحده ب4500. يقول الرجل: أنا اشتريت، وهو لا يريد السيارة إطلاقا. يقول: اشتريت، فهل تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ يعرف التاجر في ذلك أن الرجل الذي بعد ما جف الحبر على الورق الذي شجل أن عليه أن يدفع 4500 كل شهر مثلا المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدا، فيتضح وضوحا قويا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة. وحينئذ يصلي تنابه عليه. أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا. حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدا، فيعود ويشتريه منه بأقل مما كلفته، هذا هو المفروض منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته 4200 فأضاف 200 ربح مقابل النقد و500 مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط بيربح 500 زائد 200، أما للنقد بيربح فقط 200 فرضية. كمان أما هذا الرجل بيعرض عليه انه يبيع السيارة اللي اشتراها منه ب 4500، فيقول الرجل انا اشتري منك مثلا ب 3000 3500 3600 3700، ربحانه على كل حال. فذاك الرجل لا يصدق ان يقبض هذه الفلوس، فيذهب قبض مثلا 3700، سجل عليه ماذا؟ 4500. فهذه واضحة أنها دورة ولفتة ولعب على استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا، هذا اسمه بيع لعينة. فقال عليه السلام إذا تبايعتم لعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تليوا لدينكم. فقلنا أنه في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذلوا بسببه، وصف العلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم. هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولا كما قلت وأنهي بجواب هذا لنسمع ما عندك، أولا يتطلب أن يفهم فهما صحيحا وأن يطبق أيضا تطبيقا كاملا لا تقصير فيه ولا عيوب. تفضل. كأنك أردت أن تقول شيء ولا
بالنسبة للتقصير.